أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية، أن يسبقه منع المعلق، هو المشهور أيضا صحته. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان المسألة الأولى من البيع الفضولي، وهي فيما إذا باع الفضولي من دون سبق منع من المالك، ثم تعقبت الإجازة والرضا من المالك الأصلي. وقد أفتى الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بالصحة، وذهب مشهور الفقهاء إلى الصحة. اليوم إن شاء الله نشرح في المسألة الثانية، وهي إذا باع الفضولي عن المالك لكن قد سبق المنع وعدم الرضا من المالك ثم تعقبت الإجازة، فهل الإجازة المتعقبة من المالك الأصلي تفيد تصحيح البيع الفضولي السابق مع سبق المنع من المالك الأصلي أو لا؟ الجواب، ذهب المشهور إلى الصحة أيضا. وحكي عن اثنين من علمائنا اشتراط عدم المانع، الأول فخر المحققين ابن العلام الحلي، الثاني المحقق الكركي رضوان الله عليهما. الشيخ الأنصاري يقول: سواء صحت النسبة إليهما أو لم تصح، فالقول باشتراط عدم تقدم المنع لا وجه له، ولعل وجه الاشتراط توهم أن المستند الوحيد لإثبات صحة البيع الفضولي هو رواية عروة البارقي، ورواية عروة البارقي ظاهرة في رضا النبي حينما قال له: بارك الله لك في صفقة يمينك، فظاهرة في عدم سبق النهي وعدم الرضا. والحال إن مستند صحة البيع الفضولي لا تنحصر في خصوص رواية عروة البارقي، فنتمسك بجميع الأدلة التي ذكرناها في المسألة الأولى. الدليل الأول العمومات: أحل الله البيع وحرم الربا، أوفوا بالعقود، وهكذا بقية الروايات كصحيحة محمد بن قيس، وهكذا المؤيدات التي ذكرت، فإن هذه الروايات والأدلة كلها مطلق، يشمل سبق الإذن وعدم سبق الإذن، فنتمسك بإطلاق الأدلة التي ذكرت في المسألة الأولى. إذن المقتضي موجود وهي الأدلة المتقدمة، والمانع مفقود، النتيجة النهائية صحة البيع الفضولي وإن سبقه منع. والنكتة في ذلك اللي ما تضحك، شنو النكتة؟ أن المنع السابق لا يدل على الفسخ، لو استظهرنا من النهي السابق أو عدم الرضا السابق فسخ العقد فإن الإجازة اللاحقة لا تفيد إثبات العقد إذ قد انفسخ. ولكن إذا استظهرنا أن النهي السابق لا يدل على الفسخ بل يدل على منع العقد، فهذا المنع يرتفع ببركة الإجازة اللاحقة والرضا اللاحق. هذا خلاصة الدرس اليوم، الباقي نقرأ في بعض النكات العلمية نوضحها ونطبق العبارة. نقرأ حتى نخلص المسألة الثانية. المسألة الثانية: أن يسبقه عقد الفضولي منع المالك، والمشهور أيضا صحته، يعني صحة البيع الفضولي المسبوق بمنع المالك. هنا نقلان استظهاران للمانع، الاستظهار الأول، وحكي عن فخر الدين أن بعض المجوم من الحاكي في المقابس، المحقق التستري في مقامس الأنوار، وحكي عن فخر الدين أن بعض المجوزين للفضولي للبيع الفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك، يعني اشترط عدم سبق نهي المالك، ويلوح ويلوح إليه، يعني ويلوح يعني ويشير إليه إلى اشتراط عدم سبق نهي المالك ما عن التذكرة في باب النكاح، عن في كتاب النكاح من حمل النبوي، الرواية النبوية وهي رواية ضعيفة لأنها وردت في كتب العامة كسنن البيهقي ولم ترد في كتبنا الفقهية والروائية، لم ترد في كتبنا الروائية، من حمل النبوي: أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر. هذه عاهر يعني زاني. العلامة على ما حكي في التذكرة استظهر من لفظ العهر والفجور والزنا أنه تزوج بدون إذن مولاه، يعني المولى منع وراح الزواج فهو عاهر. واضح إن شاء الله وجه الاستظهار. قال بعد تضعيف السند لأنها رواية نبوية لم ترد في مصادرنا، على أنه العابد نكح بعد منع مولاه وكراهته، كراهة مولاه، فإن النكاح بعد منع المولى وكراهته يقع باطلا. لماذا يقع باطلا؟ النكاح يقع باطلا لسبق منع المولى. جيد. والظاهر أنه أن شأن لا يفرق بين النكاح وغيره، يعني والظاهر أن في بيع الفضولي، وظاهر أنه في الأمر الفضولي لا يفرق بين النكاح وغيره وغير النكاح كالبيع. ما هو وجه إيراد أنه لا فرق بين النكاح وغيره؟ هذا مرتبط بقوله يلوح يشير، ما هو وجه الإشارة؟ لماذا قال هذه إشارة وليست دلالة؟
قد يقال اختصاص في باب النكاح.
أحسن. موطن بحثنا ماذا؟ بيع الفضولي وليس نكاح الفضولي. كلام العلامة في أين؟ في نكاح الفضولي. فقد يقال إن تعقب الإجازة المفيد لتصحيح نكاح العبد الفضولي خاص بمورده وهو النكاح، ولا يشمل البيع الفضولي، بل لا يتعدى إلى مطلق العقود. لذلك قال فيه إشارة وتلويح ولم يقل فيه دلالة. إذن هذا الذيل مرتبط بالرأس، النهاية مرتبطة بالبداية، نقرأ البداية ونوصلها بالنهاية. لاحظ العبارة، قال ويلوح إليه، يعني إلى عدم اعتبار سبق النهي، ما عن التذكرة في باب النكاح، كمل، والظاهر أنه لا يفرق بين النكاح وغير النكاح كالبيع. واضح الآن لما وصلت البداية بالنهاية. هذه الحكاية الأولى عن من؟ عن فخر المحققين، اشتراط عدم سبق المانع. الثاني قال ويظهر من المحقق الثاني، ويظهر فاعل يظهر، ما هو؟ يعني ويظهر اعتبار عدم سبق نهي المالك، يظهر اشتراط عدم سبق النهي من المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي، حيث احتمل فساد بيع الغاصب. كل نسخ المكاسب موجود فيها ماذا؟ حيث حمل، لكن في هذه النسخة، نسخة مجمع الفكر، صححوها حيث احتمل، لكن نسخ المكاسب الموجود فيها حيث حمل، والصحيح احتمل، لعل فيها تصحيح. حيث احتمل فساد بيع الغاصب، يعني بيع الغاصب فاسد، لماذا؟ ما هي العلة؟ نظرا إلى القرينة الدالة على عدم الرضا، يعني إلى على عدم رضا المالك، وهي الغاصب. إذن لماذا بيع الغاصب فاسد باطل عاطل؟ لأن المغصوب منه غير راضي، يعني المغصوب منه نهى غير راضي، فعدم الرضا السابق يوجب بطلان عقد الغاصب اللاحق. وكيف كان؟ يعني ماذا وكيف كان؟ يعني وسواء ثبت اشتراط عدم سبق المانع عن البيع الفضولي بالنسبة إلى فخر المحققين والمحقق الثاني أو لم يثبت، فهذا القول لا وجه له ظاهرا. فهذا القول يعني اشتراط عدم سبق نهي المالك في صحة البيع الفضولي لا وجه له ظاهرا، يعني لا دليل عليه ظاهر وواضح، عدا تخيل وتوهم أن المستندة في عقد الفضولي هي رواية عروة البارقي المختصة بغير المقام. ما هو المقام؟
سبق المانع.
سبق المانع المختصة بعدم المختصة بغير المقام، يعني المختصة بعدم سبق المانع، بل المختصة بتقدم الرضا. النبي قال له بارك الله في صفقة يمينك، يعني النبي كان راضي. وأن العقد إذا وقع منهيا عنه، الآن يأتي بالأدلة التي يمكن أن يستدل بها على ماذا؟ على اشتراط المانع. الوجه الأول اختصاص صحة البيع الفضولي بخصوص دليل رواية عروة البارقي، والصحيح أنه لا ينحصر الاستدلال بها. الدليل الثاني، يلا يا أخي لاحظ مع الدليل الثاني، المنع السابق ولو آنا ما يحقق الفساد، يعني يحقق الانفساخ، فإذا تحقق الانفساخ لا ينفع الرضا اللاحق ولا تنفع الإجازة اللاحقة. الجواب لا دليل على أن النهي السابق يحقق الانفساخ. يلا لاحظ العبارة، الوجه الأول الوجه الأول إن المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة المختصة بغير المقام. الوجه الثاني وأن العقد إذا وقع منهيا عنه، يعني عقد الفضولي إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العام يعني بعد تحقق العقد يوجد نهي، نهي سابق، ولو آن ما يعني ولو لحظة واحدة كاف في الرد، يعني كاف في رد صحة البيع. لماذا يكفي؟ لأن النهي يوجب تحقق الفسخ، وإذا انفسخ العقد لا عقده حتى تأتي الإجازة اللاحقة وتصحح العقد. لذلك يقول فلا، هذه فاء النتيجة، فلا ينفع الإجازة اللاحقة. لماذا لا ينفع الإجازة اللاحقة؟ لأنه قد انتفى العقد وانفسخ العقد. واضح إن شاء الله؟ بعد يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي لا ترى أحزاني، يا أخي يا أخي من أين استكشفنا الفسخ؟ يكفي في تحقق العقد إحراز الرضا الباطني، ويكفي في انفساخ العقد تحقق عدم الرضا الباطني ولو لم يظهره. وبالنهي السابق والمتحقق ولو آنا ما بعد العقد نستكشف عدم الرضا الباطني للمالك. إذا استكشفنا عدم الرضا الباطني فالعقد منفسخ، إذا انفسخ العقد الإجازة اللاحقة لا تفيد، والرضا اللاحق بعد ما يفيد، لأن عدم الرضا الباطني السابق أوجب بطلان وانفساخ العقد. واضح النقطة اللي ما تضحك؟ الشيخ الأنصاري يقول give me just a minute, excuse me my friend، قف هنيئة، فلنفرق بين رد العقد والمنع عنه وبين انفساخ العقد. فالمالك قد لا يرضى بمعنى يفسخ العقد، وقد لا يرضى بمعنى أنه يرد العقد، لا أنه يفسخ العقد. وبالتالي إذا استكشفنا من عدم الرضا الباطني فسخ العقد فالإجازة اللاحقة لا تفيد التصحيح. ثبت العرش ثم الناقش، ثبت العقد ثم يمضى العقد. وأما لو استظهرنا من عدم الرضا الباطني رد العقد لا فسخ العقد، رد العقد يعني أوقف العقد، لكن بإمكانه أن يمضي العقد مرة أخرى. وبالتالي إذا فهمنا من عدم الرضا الباطني رد العقد وإيقافه فإنه بالإجازة اللاحقة يمكن تمشية العقد مرة أخرى. إذن فرق بين الإجازة بعد الفسخ وبين الإجازة بعد الإيقاف والتجميد، فلا تتجمد. صار واضح الفارق بين النكتتين؟ يلا لاحظ العبارة. قال وأن العقد إذا وقع منهيا عنه فالمنع الموجود بعد العقد ولو آنا ما كاف في الرد. هنا كاف في الرد بمعنى ماذا؟ مو بمعنى التجميد، بمعنى الفسخ. فلا ينفع الإجازة اللاحقة. لماذا لا تنفع الإجازة اللاحقة؟ لأن العقد قد انفسخا، بناء على أنه لا يعتبر، لا يشترى في الرد سوى يعني إلا عدم الرد إلا عدم الرضا الباطني بالعام على ما يقتضيه حكم بعضهم، يعني على ما يستظهر وما يتطلبه حكم بعضهم. بعض الفقهاء مثل المحقق الكركي في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في المسالك، والسيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، ماذا حكموا؟ يلا لاحظ الحكم، بأنه إذا حلف الموكل على نفي، يلا يلا أنا أشرحها إليك وأناقشها لأن هذا المطلب يأتي هنا ومناقشته تأتي في النهاية. يلا لاحظ معي جيدا، زيد وكيل، عبيد موكل، ذهب زيد واشترى السيارة، جاءوا إلى عبيد، زيد وكيله، قال نعم، أذنت له في شراء السيارة؟ قال لا، احلف، ما قال وجهكم قحلف، احلف، قال والله بالله تالله لم أذن له في شراء السيارة. يلا لاحظ الاستظهارين، الاستظهار الأول إذا حلف الأصيل وهو عبيد على عدم الإذن للوكيل وهو زيد في الشراء، دل الحلف على بطلان البيع. لماذا دل على بطلان البيع؟ لأن الأصيل وهو عبيد غير راض في الباطن، غير راض عن شراء السيارة، وعدم رضاه يكشف عن فسخ المعاملة وبطلان المعاملة. بالتالي هذا عبيد إذا مرة ثانية أجاز ما يفيد تصحيح المعاملة. واضح إن شاء الله؟ هذا الاستظهار المبني عليه في البطلان. لاحظ الاستظهار الثاني يجي في النهاية، يا أخي يا أخي، حلف عبيد الأصيل على عدم الإذن لزيد الوكيل في الشراء يدل على مجرد عدم الإذن لا على عدم الرضا الباطني. يمكن باطنيا هو راضي، يعني راح اشترى سيارة، خش سيارة، جو قالوا له انت اذنت للوكيل، هو في قلبه يقول حسبي الله عليك، خش شروة، هذه خش شراء، مو سهل، طلعت والله عجبتني، طلعت فنان، لكن تبون الصراحة انا ما اذنت ليه، يصير لو ما يصير؟ فالقدر المتيقن من حلف الأصيل هو نفي الإذن لا عدم الرضا، ربما باطنيا هو راضي. إذا باطنيا راضي العقد ما ينتفي، فإذا تعقبه الإجازة صح العقد. واضح المناقشة؟ الآن خلونا من المناقشة التي ستأتي، الآن وجه الاستدلال أن حلف الأصيل على عدم الإذن للوكيل في الشراء يفيد الرد، يعني بمعنى البطلان، يعني بمعنى الفسخ. يلا لاحظ العبارة، قال فلا ينفع الإجازة اللاحقة، يعني بعد تعقب الفسخ والبطلان، بناء على أنه لا يعتبر في الرد، في رد البيع، سوى عدم الرضا الباطني بالعقد على ما يقتضيه ويتطلبه حكم بعضهم، بأنه إذا حلف الموكل الأصيل على نفي الإذن للوكيل في الشراء، على إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ، هذه انفسخت، خلي تحتها مليون خط، انفسخ العقد. يعني عدم الرضا الباطني يفيد فسخ العقد. الشيخ الأنصاري سيأتي يقول عدم الرضا لا يفيد فسخ العقد، يفيد رد العقد ولا يفيد فسخ العقد، لأن الحلف عليه يعني الحلف على نفي الإذن في اشتراء الوكيل أمارة عدم الرضا، يعني علامة عدم الرضا. أول الكلام من قال إن الحلف أمارة عدم الرضا؟ يمكن يقول والله هذه خوش معاملة أنا راضي بها، لكن صراحة أنا ما أذنت له، اتصرف بدون إذني، هذا متهور، ساعات تهورها مفيدنا. واضح إن شاء الله؟ هذا يعني خذ هذا يعني ما استدل به على بطلان بيع الفضول إذا سبقه المان. ما هو المستند؟ مستندان، أولا انحصار الدليل بخصوص رواية عروة البارقي وهي لا تشمل المقام، الثاني أن المان يكشف عن عدم الرضا، وعدم الرضا يوجب فسخ العقد فلا يفيد تعقب الإجازة. هذا يعني خذ هذا، ولكن الأقوى عدم الفرق، يعني عدم الفرق في صحة البيع الفضولي بين سبق المان وعدم سبق المان. لماذا؟ كل الأدلة المتقدمة اللي ذكرناها في المسألة الأولى في صورة عدم سبق المان تشمل المسألة الثانية في صورة سبق المان، لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية عروة. حينئذ موجودة في بعض النسخ، في بعض النسخ غير موجودة ولا معنى لها، لا داعي لي ذكر حينئذ. إذا ما انحصرت برواية عروة تأتي الأدلة الأخرى. ما هي الأدلة الأخرى؟ قال وكفاية العمومات، عمومات أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، مضافا إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة صفحة 353. الإمام علي سلام الله عليه على ما حكى عنه الإمام الباقر حكم من دون أن يفصل، قال هل سبق نهي أو لم يسبق نهي. ماذا قال الإمام عليه السلام؟ نقرأ الرواية صفحة 353. قضى أمير المؤمنين في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال عليه السلام الحكم أن يأخذ وليدته وابنها، لم يقل أن حكم أن يأخذ وليدته وابنها إن لم يسبق نهيون، كلام مطلق، يعني سواء سبق النهي أو لم يسبق. نرجع إلى صفحة 374. وجريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه، قدمت أن هذا عبد راح زوج نفسه، جاء سيده وأمضى ماذا؟ وأمضى نكاح عبده، وهذا مطلق سواء أنها أو لم ينهى. بل يا أخي يوجد شاهد عام، قرين عام، الغالب في الموالي يرضون أن الولى أن العبد يروح يزوج روحه وورط روحه، لا ما يقبلون. واضح ولا؟ قد يروح يتزوج له حرة وبعدين تجيب ولد، هذا الولد يتشبث بالحرية يخسر المولى، في الغالب في الموالي ما يقبلون. لاحظ العبارة. وبالتالي تجي الفحوى هنا الأولوية القطعية، إذا الإجازة اللاحقة في نكاح العبد الفضولي أوجبت تصحيح نكاحه، وهذا في الفروج، فمن باب أولى الإجازة المتعقبة في البيع الفضولي تصح، إذ أن البيع في الأموال لا الفروج. طبعا الشيخ الأنصاري ناقش أيضا في هذه الأولوية القطعية وقال هذه أولوية ظنية. قال وجران فحوى، يعني الأولوية القطعية، فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه مع ظهور المنع فيها، في أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه ولو بشاهد الواو وصلية حتى بشاهد الحال بين الموالي والعبيد. ظاهر في ماذا؟ في أن الموالي ينهون العبيد مسبقا عن الزواج بدون إذنهم، يعني قد يكون ظاهرة بشاهد الحال في سبق المانع، مع أن رواية إجازته إجازة المولى لعبده صريحة في عدم قدح يعني إضرار ضرر معصية السيد، يعني معصية السيد لا تضر. ليش ظاهرة؟ لأن الرواية تقول إنما عصى سيده ولم يعصي الله، يعني حتى لو عصى السيد ما يضر. الرواية هكذا موجود فيها، إنما عصى سيده ولم يعصي الله، يعني حتى لو نهى السيد وعصى ما يضر. المهم هو عدم معصية الله لا معصية السيد. أنا أقرأ لأن كله تقدم لا داعي للإطالة. قال مع أن إجازته إجازة المولى صريحة في عدم قدح معصية السيد، مع جريان المؤيدات المتقدمة له، يعني مورد بحثنا إذا سبق المان يكون مجرى للمؤيدات المتقدمة، ذكرنا عدة مؤيدات مثل ماذا؟ من بيع مال اليتيم بالنسبة إلى غير الولي، غير الولي إذا باع مال اليتيم هذا مطلقا سواء سبق النهي أو لم يسبق. بعد والمغصوب، بيع المغصوب سبق النهي أو لم يسبق. بعد ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال في المضاربة، قال ليش اشتر هذه البضاعة راح اشترى بضاعة أخرى، هذه المؤيدات اللي تقدمت كلها مطلقة سواء منع أو لم يمنع. الصريح في منعه عما عداه، مخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال، الصريح في منعه يعني في منع العامل عما عداه، يعني عما عداه ما اشترط عليه. هو قال له اشتر بقل، راح اشترى ماذا؟ خاس. هذا صريح حينما شرى الخاس، صريح في مخالفته لشراء الباقل. واضح إن شاء الله. إذن الأدلة كلها تجري. بعد يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، المنع ولو آن ما يضر، أنت استظهرت ماذا؟ الفسخ. نحن لا نستظهر الفسخ، نحن نستظهر المنع، والمنع لا يدل على الفسخ. قال وأما ما ذكره، وأما ما ذكر من المانع الباقي بعد العاق ولو آنا ما، فلم يدل دليل على كونه فسخان، يعني على كون المنع فسخان، وهذا الفسخ لا ينفع بعده بعد الفسخ الإجازة، وإنما دل على كونه منعا وباطلا، والإجازة اللاحقة ترفع المنع والبطلان. إذن فرق بين أن تقول عقد مفسوخ وعقد ممنوع. عقد باطل هذا البطلان والمنع يرتفع بالإجازة اللاحقة، بخلاف العقد المنفسخ فإن الرضا اللاحق والإجازة اللاحقة بعد إذا صار فاسق ثبت العرس ثم النقش، العقد ارتفع، الإجازة اللاحقة لا تفيد التصحيح لأن العقد انتفى. بعد يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، أنت تقول إن حلف الموكل على عدم الإذن للوكيل في الاشتراء يدل على البطلان والفسخ. الجواب حلف ما يدل على الفسخ، وإن اتنزلنا وياك يدل على عدم رضاه، لكن عدم رضاه ما يدل على الفسخ، عدم رضاه يدل على البطلان والمنع ما يدل على الفسخ. لاحظ العبارة. قال وما ذكره في حلف الموكل غير مسلمان، يعني وما ذكره في حلف الموكل وأنه يدل على فسخ العقد غير مسلم، لا نسلم. ولو سلم هنا وما ذكره في حلف الموكل، يعني أن حلف الموكل يدل على البطلان، هذا غير مسلم. ولو سلم يعني لو سلمنا أنه يدل على البطلان، فإن البطلان بمعنى المانع، لا البطلان بمعنى الفاسخ. يلا لاحظوا العبارة، ولو سلم البطلان فمن جهة ظهور الإقدام على الحلف على ما أنكره ظهور في ماذا؟ في رد البيع، يعني حلفه يدل على رد البيع يعني منع البيع، وعدم تسليمه له يعني وعدم تسليم الموكل له يعني للبيع، لا بمعنى فسخ البيع. كمل العبارة ولا ما تصير العبارة واضحة؟ خلاصة هذه المناقشة، الشيخ الأعظم الأنصاري يقول نحن لا نسلم أن حلف الموكل يدل على بطلان بيع الوكيل وشراء الوكيل، ولو سلمنا بالبطلان فالبطلان بمعنى المانع لا بمعنى الفسخ. إذا البطلان بمعنى المانع فإن الرضا اللاحق والإجازة اللاحقة ترفع البطلان والمانع، أما لو سلمنا بما تقول به وهو أن البطلان بمعنى الفاسخ فإن الرضا اللاحق والإجازة اللاحقة لا يفيد التصحيح. واضح إلى هنا؟ بعد ومما ذكرنا، ما الذي ذكرناه؟ كل هالكلام ومما ذكرنا، ما الذي ذكره؟ أن الرضا الباطني لا يفيد الفسخ، عدم الرضا، عدم الرضا الباطني لا يفيد الفسخ بل يفيد المانع. يظهر الجواب، يظهر الجواب شنو؟ يلا يا أخي يا أخي، واحد مكره مجبر على البيع، لما باع رضا باطني عنده لو ما عنده؟ ما عنده، باع مكرها، بعد البيع رضي، رضاه بعد البيع يفيد التصحيح أو لا؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن عدم الرضا السابق لا يفيد الفسخ بل يفيد المانع والبطلان، فجاء الرضا اللاحق وصححه. صار واضح؟ يلا لاحظوا العبارة، قال ومما ذكرنا من أن الرضا، من أن عدم الرضا السابق لا يفيد الفسخ بل يفيد المانع، يظهر وجه صحة عقد المكره بعد الرضا، وأن كراهة المالك حال العقد، العقد الإكراهي، وبعد العقد كراهة بعد العقد لا تقدح في صحته، في صحة العقد إذا لحقه الإجازة، يعني إذا لحق العقد الإجازة. لماذا؟ لأن كراهة العاقد تفيد منع العقد وبطلانه لا فسخ العقد، فإذا تعقبت الإجازة اللاحقة وتعقب الرضا اللاحق أوجب تصحيح العقد الإكراهي. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لو باع الفضولي لنفسه، المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.